بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء، ونوره دليل لعقلي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا بفضل من الله عز وجل في سورة فصلت إلى قوله سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قلنا في الدرس الماضي بأن هذا القرآن العظيم عزيز، والعزيز هو الغالب وليس بمغلوب، فهذا القرآن العظيم هو الأعلى، ولا يمكن أن يعلو هذا القرآن كلام بشر على الإطلاق أبدا، ولا يمكن أن يعلو تشريع على هذا التشريع أبدا، والواقع يصدق هذا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هناك من يحاول أيها الإخوة أن يشكك في القرآن العظيم، وأن ينظر في القرآن ليرى فيه الاختلاف والتناقض. طبعا ربنا عز وجل بين لنا في القرآن العظيم بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن إذا كان البعض لا يفهم معاني القرآن وأسرار القرآن، هذه مسألة أخرى. بعضهم على سبيل المثال عندما يقف أمام قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي موطن آخر يقول مولانا عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. بيقول لك يعني القرآن على أساس بليغ، وأن القرآن العظيم يعني لا يستدرك عليه، لما في الآية الأولى قال مولانا عز وجل: نحن نرزقكم وإياهم. في الآية الثانية قال: نحن نرزقهم وإياكم. مرة يقدم مرة يؤخر، هذا التقديم وهذا التأخير في مواطن متعددة إذن ليس ببليغ هذا القرآن العظيم. طبعا أيها الإخوة، الاعتراض عندما يكون من جاهل مشكلة كبرى أيها الإخوة، لأن الجاهل والمعاند لا يمكن أن تصل معه إلى نتيجة. ولكن لو كان الإنسان عالما ومدققا في كلمات القرآن لما وجد فيه اختلاف، ولوجد التقديم والتأخير في كل تقديم وفي كل تأخير حكمة بالغة. في الآية الأولى عندما يقول مولانا عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الآية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. في الآية الأولى الفقر واقع أم ليس بواقع؟ شو الجواب؟ الفقر واقع. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الفقر موجود عندكم، فإذا كان الفقر موجودا بفكر الإنسان أن يقتل ولده حتى لا يضيق الولد على والده في مسألة الرزق. يا أخي لا يروح يأكل رزقي، لا يروح يأكل من رزق الله الذي أعطاني الله عز وجل إياه. بين مولانا عز وجل بقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، لا تخاف على رزقك، وإياهم فنحن نرزقهم كذلك. أما في الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الفقر واقع أم متخوف منه؟ الفقر ما هو واقع، ولكنه يخشى الفقر. شو بيسوي؟ بيقتل الولد خشية الفقر. فإذا ما فكر الإنسان بقتل الولد خشية الرزق، أنه لا يكون هذا الولد بده يشاركني في رزقي، أنا عندي موجود بده يشاركني في رزقي، فيبين الله عز وجل بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أنت رزقك الآن شايفه واسع وظانن أن الولد بده يأكل من رزقك، فالله يرزقهم، فقدم رزق الولد على رزق الوالد عند خشية الرزق، خشية ضيق الرزق. وأما إذا كان الخوف من ضيق الرزق واقع لوجود الفقر، فبين الله عز وجل بأنه هو الذي يرزقكم قبل رزق أولادكم. فإذا أيها الإخوة، ربنا عز وجل يقول في حق هذا القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن تعلمون أيها الإخوة حدثنا عن أمور ماضية وحدثنا عن أمور مستقبلة. لو نظرت فيما حدثك عنه القرآن العظيم فيما مضى أيمكن أن يأتيه الباطل؟ عندما ذكر لنا تاريخ الأمم السابقة التي ما أدركناها، أيمكن أن يأتي أحد فيقول هذه الأخبار ليست بصحيحة، ليست بصادقة؟ مستحيل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يستطيع أحد أن يكذب القرآن لا فيما مضى ولا في الأمور المستقبلة. ولذلك رأينا سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما نزل قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أو عندما نزل قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أن تتصور أن معركة ستقع بعد سنوات يحتم فيها المصير مباشرة، من هو الرابح؟ من الذي يستطيع أن يحدد نتائج المعركة قبل وقوعها؟ ما بيستطيع أحد إلا الله عز وجل. وليست غدا أو بعد غد ستكون المعركة، يعني قد يكون هناك استعدادات لفريقين يقتتلان، هذا مجهز نفسه هذا مجهز نفسه. أنت اطلعت على استعداد هذا واطلعت على استعداد هذا، ربما أن تقول هذا منتصر، وربما يصدق هذا القول وربما ألا يصدق، كما حصل أيها الإخوة في غزة من خلال الواقع من خلال الظاهر أن النصر لليهود لأنهم أقوى والعالم مفتوح لهم، والهزيمة للمقاومة في غزة لأنهم مضيق عليها وأسلحتها تصنيع محلي، وكانوا يتوقعون أن المعركة تنتهي بيوم أو بيومين أو بثلاثة، ولكن ردهم الله عز وجل على أعقابهم. مع ذلك أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، اجي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويراهن، وطبعا هذا الرهن كان مشروعا قبل الإسلام، لأنه الرهن نوع من أنواع المقامرة وهذا لا يجوز، حرمه الإسلام، ولكن هذا كان قبل الإسلام الرهن قائم. فشاطر راهن المشركين على قوله تبارك وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. والواقع أيها الإخوة، صدق هذا أم كذب هذا؟ صدق هذا. وجاء الوقت وغلبت روم فارس. عندما يقول مولانا عز وجل في حق هذا الدين الذي أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول فيه مولانا عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأظهر الله هذا الدين أم لم يظهر أيها الإخوة؟ أحيانا كما قلت يتصور الإنسان تصورا خاطئا عندما يقرأ قول الله عز وجل ليظهره على الدين كله، بقول لك طيب لسه اليهودي موجود والنصراني موجود، ما ظهر الإسلام عليهم؟ يا أخي، ظهور الإسلام على سائر التشريعات الوضعية والسابقة لا يعني انمحاق تلك التشريعات، إنما ظهر عليها مع وجودها. وبالتالي تتطلع إلى اليهود وتطلع إلى النصارى عندما يضطرون في نهاية المطاف أن يأخذوا من التشريع الإسلامي ما يصلح دنياهم. عندما كانت في النصارى لا يبيحون مسألة التعدد في النكاح ولا يبيحون مسألة الطلاق في النكاح، والإسلام هو الذي أباح التعدد وأباح الطلاق، رأينا اليوم النصارى هم الذين يبيحون التعدد ويبيحون الطلاق، وهذا نوع من أنواع الظهور لهذا الدين الذي قال فيه مولانا عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معنى ذلك المشرك موجود والكتابي موجود والإسلام يظهر ليقال لهم قل موتوا بغيظكم، وهذا موجود ولله الحمد. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في حق هذا القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الحكيم الذي يجعل الأمور في محلها، ويستحق ربنا عز وجل الحمد على نزول هذا القرآن العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بعد ذلك يقول مولانا سبحانه وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. كأن الحق جل وعلا يقول لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام أنت لست بدعا من الرسل، أنت كبقية الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، وما من نبي وما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وجعل له مجرمين يسيئون إليه ويصبر ذاك النبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فما يقال لك يا رسول الله ليس بغريب، لأنه من سبقك من الأنبياء والمرسلين قيل لهم كما قيل لك. نأتي إلى هذه الآية في الغد إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.